لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب أو رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه. وقبل أن نبدأ في درس اليوم، ننبه أخوان، الدرس السابق في نهاية الدرس ذكرنا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبت الملك خبت جنوده. هذا الأثر ضعيف. أنا أضفت في الدرس الماضي في آخر الدرس إضافة عن هذا الأمر، لكن أعيدها من باب التأكيد أن هذا الأثر ضعيف، ضعفه الألباني وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، بارك الله فيكم. نعم، طيب نكمل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التحفة العراقية: فصل. وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك، كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة، لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن ارتقى مقامه. وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، وكقوله: وإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم، وقوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، وذلك وأمثال ذلك كثير. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة، فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به. نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم، وأشار بيده إلى لسانه، وأشار عليه الصلاة والسلام بيده إلى لسانه. يعني الحزن يا أخوان، يعني إنسان وقعت له مصيبة، فالحزن هذا أمر طبيعي، هذا أمر وضعه الله في الإنسان، أنه يحزن على المصيبة التي تصيبه، إما موت ولد، موت قريب، موت أم، موت أب، مرض، أي شيء. لكن المؤاخذة باللسان إذا تسخط، إذا أصبح يعني يتكلم بكلام فيه سخط على قضاء الله وقدره، هذا الذي يؤثم عليه، لا مجرد الحزن فقط، إنما ما يجري على اللسان، ما يجري على اللسان من التسخط والكلام المخالف للشرع، ويلحق ذلك يا أخوان ما يفعل من لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك، كل هذا يدخل من الأمور التي يؤثم عليها الإنسان. أما مجرد الحزن القلبي فهذا لا يأثم عليه الإنسان. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة، لا من جهة الحزن، كالحزين على مصيبة في دينه، على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى، يعني يا أخوان، مراد شيخ الإسلام من 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 اقترف ذنبا وحزن لهذا الذنب، حزن لإغضابه الله سبحانه وتعالى، فهذا حزن محمود وممدوح. وكذلك من يحزن على أحوال الإخوان المسلمين وما يتعرضون له، هذا أيضا حزن محمود وممدوح ويثاب عليه الإنسان. نعم، ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه، وإلا كان حسب صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. يعني هذا حتى الحزن في هذه الأمور يكون إلى حد معين، فإذا تجاوز هذا الحد قد يدخل الإنسان في أمور محرمة ومنهية. نعم. وأما إن أفضى، أي الحزن، وأما إن أفضى إلى ضعف قلبه واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله، كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى، من جهة أخرى. نعم. وأما المحبة، وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك، فهذه كلها خير محض، هذه كلها خير محض، يعني ما فيها شر، وهي حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني محبة الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والإخلاص له، هذه كلها خير محض، لا شر فيها ولا يعني ذنب فيها، بل هي خير محض وهي حسنة محبوبة. نعم. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، فقد غلط في ذلك. إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر ومنافق، وقد تكلم بعضهم بذلك في ذلك بكلام بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات من مدة بكلام مبسوط، وليس هذا موضعه. شيخ الإسلام دائما إذا تكلم في موضوع وبسطه في مكان آخر يشير أنه بسط في موضوع آخر، وهذا الكلام بسطه في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، بسط هذا الكلام. نعم. نعم. ولكن هذه المقامات ينقسم فيها الناس إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها وللعامة عامها. مثل ذلك أن هؤلاء قالوا التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه، وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور، والعارف يشهد الأمور مفروغا منها فلا يطلب شيئا. طبعا هذا كلام خطير، هذا كلام غاية في الخطورة، لأن يعني هذا الأمر قد يعني يسري أو يجري مع الإنسان حتى يخرج به من الدين والعياذ بالله. مسألة من التوكل للعامة دون خاصة، وسيأتي بعد قليل أيضا إيضاح لهذا الأمر. نعم. فيقال أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدين أو الدنيا، فإن التوكل يتوكل على الله سبحانه في صلاح قلبه ودينه وحفظ إيمانه وزيادته، وهذا أهم الأمور إليه، ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، كما في قوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، ويقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. نعم. نعم. طبعا هذا الحديث يا أخوان، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن البسملة ليست من الفاتحة، هذا الحديث استدل به أهل العلم، استدل به من استدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. نعم. فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهاتان جامعتان، ما للرب سبحانه وما للعبد، فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم، حقهم عليه ألا يعذبهم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه. والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من أجل أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي أي العبادة، وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخلي عن الذل، فالحب الخلي عن ذل، والذل الخلي عن حب، لا يكون عبادة. فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد، يعني العبادة منفعتها للعبد، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة، إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع. نعم. ومن أراد الاستزادة إخوان المحقق يحيل إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد العاشر. نعم. والتوكل والاستعانة للعبد، لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فأما التي هي لي فتعبدني ولا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، هذا الحديث ضعفه الألباني رحمة الله عليه وضعفه أهل العلم، فهو وإن كان معناه صحيح يا أخوان، وإن كان معنى ما ورد في الحديث المعنى صحيح، لكنه ضعيف ولا يثبت. نعم. وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له، والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه وحبه الوسيلة، وحبه الوسيلة في رضاه وحبه الوسيلة تبعا لذلك. وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، وكل ذلك يحبه الله ويرضاه. وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل سيعود الآن شيخ الإسلام لما ذكره في بداية الكلام، وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. وأيضا في الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضى. طبعا معنى هذا الكلام باختصار يا أخوان، بعض الناس من الصوفية أو غيرهم يقولون أن الخاصة الناس الخواص أو المريدين أو أي شيء من هذا القبيل هم لا يحتاجون لا إلى التوكل ولا شيء، لا يحتاجون إلى التوكل على الله، لأن التوكل طلب حظوظ الدنيا، وهؤلاء لا يحتاجون إلى طلب حظوظ الدنيا. وهذا غلط عظيم وفساد كبير، والسير في هذا الطريق والسير في هذا الطريق يعني يؤدي بالإنسان إلى الخروج من الدين والعياذ بالله. وسيأتي كلام شيخ الإسلام كيف يضطرد هذا على الأعمال. نعم نعم قال رحمه الله، الآن سيعرف الزهد والورع وهو من أفضل التعريف. قال رحمه الله: والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. هذا الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وهي فضول المباح، فضول الأكل، فضول الشرب، فضول النوم، هذه مباحات لكن هذه لا تنفع في الدار الآخرة ولا يستعان بها على طاعة الله. نعم. ويخرج بهذا يا أخوان، ويخرج بهذا من يستعمل هذه الأمور بنية الاستعانة بطاعة الله. نعم. من يأكل ليتقوى لطاعة الله يستحضر هذه النية، من ينام ليستحضر القيام لصلاة الفجر، فهذه أمور يعني يؤجر عليها. لكن فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله وهي مباحات، فتركها من الزهد. إذن الزهد، والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة. الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. إذن باختصار أن الزهد ترك الأمور المباحة في الدنيا التي لا تنفع في الدار الآخرة. أما الورع فهو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة من المحرمات والشبهات. وبناء على هذا يا أخوان يكون أيهما أكمل؟ بناء على هذا الكلام يكون الزهد أكمل من الورع، يكون الزهد أكمل من الورع. نعم. وفي كلها خير، لكن الزهد أكمل، الزهد أكمل. نعم. قال شيخ الإسلام: فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها أي بفضول المباحات، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا، فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها محرما كان عاصيا. فضول المباحات، هذه فضول المباحات. نعم. وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وأيضا فالتوكل هو محبوب لله، مرضي له، مأمور به دائما. الله سبحانه وتعالى يحب التوكل من العبد، يكون العبد متوكل على الله سبحانه وتعالى دائما في كل أحوال، في كل أحوال. نعم. وما كان محبوبا لله، مرضيا له، مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. مثل ما فرقوا بعض الطوائف وقالوا التوكل للعامة دون الخاصة، وهذا مزلق خطير. نعم. فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم: المتوكل لا يطلب حظوظه، وأما قولهم إن الأمور قد فرغ منها، فهذا نظير ما قال بعضهم في الدعاء إنه لا حاجة إليه، لأن المطلوب إن كان مقدرا فلا حاجة إليه، وإن لم يكن مقدرا لم ينفع الدعاء. وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا، وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا. نعم. وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا، فهو غلط أيضا. يعني شيخ الإسلام يقول حتى هذا الكلام لو صدر من بعض المشايخ والعلماء فهو غلط، فهو غلط أيضا. وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة، فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعاله، من أفعال العباد وغير أفعاله. ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. هذه النقطة مهمة من شيخ الإسلام، ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. يعني إذا جعلوا هذه القاعدة مضطردة في كل الأعمال سيعطلون جميع الأعمال. هم يقولون الدعاء إذا كانت الأمور مقضية الدعاء لا فائدة منه، إذا كان الأمور مقضية التوكل لا فائدة منه. هذا سيؤدي بهم إلى القول أن الصلاة لا فائدة منها، الحج لا فائدة منه، الزكاة، الصيام، وإلى غير ذلك، الصدق، البر، كل هذا لا فائدة منها. لماذا؟ يقولون الأمور مقضية، يقولون الأمور مقضية فلا فائدة من هذه الأعمال. وهذا أمر ومنزلق خطير جدا جدا. ولذلك كلمة شيخ الإسلام ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية، هذا حق، هذه كلمة حق من شيخ الإسلام. وهذا يوجد عند بعض الطوائف من الصوفية وغيرهم، يرون أنهم يعني يقول أنا خلاص أنا ما أحتاج أصلي ولا شيء، وصلت مرتبة ما أحتاج لا صلاة ولا صيام ولا أي عمل من الأعمال الصالحة. ونسأل الله العفو والعافية وأن يثبتنا وإياكم على الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. نعم، نعود إلى كلام شيخ الإسلام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل فأجاب عنه كما أخرجه في الصحيحين عن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا يا رسول الله الصحابة أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قيل ففيما العمل؟ الصحابة ففيما العمل يسألون، فقال عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وفي الصحيحين وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب قال وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، مخصرة يعني عصا، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. ما منكم من أحد وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من النار أو الجنة إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. قال عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فيصيرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أخرجه الجماعة في الصحاح والسنن والمسانيد. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله، فقال عليه الصلاة والسلام هي من قدر الله. نعم. وأيضا يا أخوان يعني ورد على هؤلاء من قال الأمور مقضية ولا حاجة لنا بالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك يا أخوان، يقال له هل عرفت مقعدك هل في الجنة أو في النار؟ يسأل هذا السؤال، يسأل هذا، يوجه له هذا السؤال، هل أنت عرفت أنك من أهل الجنة ومن أهل النار؟ فلماذا لا تفعل ما هو أنفع لك وخير لك وهو عمل أهل الجنة من الطاعات واجتناب المحرمات؟ لماذا تحكم على نفسك بأنك من أهل النار وتترك الصلاة والصيام والأعمال الصالحة؟ يعني هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب فعلا وتفكير غريب. نسأل الله الثبات على الحق. نعم نعم. نعم. طيب نكمل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة أن السعيد يسعد أو يسعد بالأعمال الصالحة، والشقي يشقى بالأعمال السيئة. فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا يسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة، وكلاهما ميسر لما خلق له، وهو ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وأول ما خلق له من محبة الله ورضاه، وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها، فذلك مذكور في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه قد بين في كتابه في كل واحدة من الكلمات والأمر والإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم ونحو ذلك، ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية. أمر الله سبحانه وتعالى، الأمر يا أخوان، الأمر الكوني، هذا يقع لا محالة ولا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى. ما قدره الله من الأمور الكونية تقع ولا راد لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كانت غير محبوبة لله. الله سبحانه وتعالى قدر الكفر، هل الكفر محبوب لله سبحانه وتعالى؟ لا، لكن الله قدره قدرا كونيا. الله سبحانه وتعالى قدر المعاصي والذنوب، هل هي محبوبة لله؟ لا، المعاصي والذنوب لا يحبها الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى قدرها وأوجدها، هذا القدر الكوني وهو واقع. أما القدر الشرعي وهو الأوامر والنواهي، فهذه قد تقع وقد لا تقع، يعني قد يفعلها العبد وقد لا يفعلها العبد، ولا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. الأوامر الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ونحو ذلك. وقال في الكون: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، على أحد الأقوال في هذه الآية. وقال في الإرادة الدينية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال في الإرادة الكونية: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال في الإذن الديني: ملاحظة يا إخوان، بعض الناس يعني مما درج على الألسنة أنهم يقولون: يا من أمره بعد الكاف والنون، وهذا خطأ، لا يقال يا من أمره بين الكاف والنون، إنما يقال يا من أمره بعد الكاف والنون، لأنه يقول كن فيكون. وضحت؟ كثير من الناس الدارج على ألسنة الناس يقول يا من أمره بين الكاف والنون، لا يوجد شيء بين الكاف والنون، إنما الصحيح يا من أمره بعد الكاف والنون، لأنه يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم لابد أن نتنبه له، وبارك الله فيكم. نعم، نعود إلى كلام شيخ الإسلام. وقال في الإذن الديني: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وقال تعالى في الكون: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال في القضاء الديني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر. وقال تعالى في الكون: فقضهن سبع سماوات. وقال تعالى في الحكم الديني: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال تعالى في الكون عن ابن يعقوب: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال في التحريم الديني: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، الآية يعني مقصود فيه إلى آخر الآية. وقال تعالى في التحريم الكوني فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وقال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال في الكلمات الدينية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وقال تعالى في الكونية وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المستفيض عنه من وجوه في الصحاح والسنن والمسانيد أنه كان يقول في استعاذته أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ومن المعلوم أن هذا هو الكون الذي لا يخرج منه شيء، الذي لا يخرج منه شيء عن مشيئته وتكوينه. وأما كلمات دينه فقد خالفها الفجار بمعصيته. يعني الأمر الكوني واقع لا محالة، القضاء الكوني والقدر الكوني واقع لا محالة. أما القضاء الديني، القضاء الشرعي فقد يقع وقد لا يقع، فقد يقع وقد لا يقع. وقلنا الأمر الكوني يكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، مثل الكفر والمعاصي، هذه غير محبوبة عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله قدرها قضاء كونيا لمصلحة. أما القضاء الشرعي فهو لا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، وقد يقع وقد لا يقع، لأن أمرها إلى العباد، أمرها إلى العباد. نعم. طيب، نعم. والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن أن العواقب التي خلق لها الناس من سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك، كما أن سائر المخلوقات كذلك، فهو سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين على النكاح واجتماع المائين في الرحم. فلو قال الإنسان أنا أتوكل ولا أطأ زوجتي، فإن كان الله قد قضى لي بولد وجد وإلا لم يوجد، ولا حاجة لي إلى وطئ، كان أحمق. يعني كيف إنسان يقول إذا الله قدر لي ولد سيأتيني الولد حتى لم أتزوج؟ هذا من الحمق ومن الجهل. نعم. بخلاف ما إذا وطئ وعزل الماء، فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد إذا شاءه الله، إذ قد يسبق بغير اختياره. وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة أو العزبة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم إلا تفعلوا، فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. نعم، هذا كله في بيان الأسباب، وأن المسلم مطالب بفعل الأسباب، المسلم مطالب بفعل الأسباب، ولا يتكل يقول أنا والله الله كتب مكاني في الجنة وفي النار فلا حاجة لي بالعمل. هذا أمر غير صحيح، وهذا مخالف للقرآن ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس قادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.